بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث رسول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نقد عثمان بن سعيد على المدرسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله من التوحيد، لأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 80 و200.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فادعى المعارض أن الناس تكلموا في الإيمان وفي التشيع والقدر ونحوه، ولا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب، إذ جميع خلق الله يدرك بالحواس الخمس اللمس والشم والذوق والبصر بالعين والسمع، والله بزعم المعارض لا يدرك بشيء من هذه الخمس، لا يدرك بشيء من هذه الخمس. فقلنا لهذا المعارض الذي لا يدري كيف يتناقض: أما قولك لا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب فقد صدقت، وتفسير التوحيد عند الأمة وصوابه قول لا إله إلا الله وحده لا
شريك له. السنة والجماعة حينما يأتون الحكم على الأقوال فإنهم يحكمون على القول الصائب بالصواب وعلى القول الخاطئ بالخطأ، بغض النظر عن القائل لهذا القول، ثم يعودون بعد ذلك يلزمون القائل بالتناقض ويردون عليه بما يستحق، لكن الحق لا يرد ولو نطق به أهل الباطل. فقوله هنا ولا يجوز أن يتأول، أي المخالف، ولا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب، قال الشيخ قال الدارمي رحمه الله: فقد صدقت، فقد صدقت. لكن تفسير التوحيد عند الأمة والصواب ما هو؟ أنت تقول لا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب، لكن ما التوحيد؟ نعم،
قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، التي قال
كما قال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، فحكم على القول الصادق لأنه صادق. نعم،
التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء بها مخلصا دخل الجنة، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. من
يقول تفسير التوحيد عند الأمة وصوابه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا هو التوحيد الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، هذا هو التوحيد. والتي قال صلى الله عليه وسلم: من جاء بها مخلصا دخل الجنة، أشار أيضا هنا إلى هذه الرواية مخلصا، إشارة إلى أن من قالها بلسانه ولكن لم يعتقد قلبه ولم يخلصها فإنها لا تنفعه، يعني إشارة إلى شرطها، إشارة إلى شرطها. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. نعم،
وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، من قالها فقد وحد الله. وكذلك روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بالتوحيد في حجة الوداع فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
نعم، هكذا قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، قصد بالتوحيد تلبية التوحيد التي فيها إفراد الله عز وجل بالتوجه والقصد ونفي التوجه هذا والقصد عن غير الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هم كانوا يقولون إلا شريكا تملكه وما ملك، فكانت تلبية الشرك، لهذا قال جابر هنا فلبى بالتوحيد. وهذا فيه فائدة أيضا، وهي أن مصطلح التوحيد هذا مصطلح مستعمل عند الصحابة رضوان الله عليهم، لأن البعض أيضا يشك في هذا المصطلح حتى وصل الأمر إلى الآن. شوف يقول هذا صلاح عرفة، يقول إيه أبو عرفة، يقول بأن ابن عبد الوهاب سموه توحيدا بينه، ينتقد في هذا ولا إيه؟ كان بيقول يعني نقول كما قال تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما قالش إفراد الله بالعباد، يعني ابن عبد الوهاب يقول إفراد الله بالعباد، فيقول لك الله ما قالش إفراد الله بالعباد، تقول سياق القرآن بالضبط. طب القرآن فعلا قد لا يكون في لفظة التوحيد، التوحيد، ولهذا ابن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد جاء في رواية حديث ابن عباس الصحيح: فليكن أول مدعوم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أتى برواية يوحد الله إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن مصطلح التوحيد هذا ولفظ التوحيد هذه واردة في السنة. نعم. وكذلك أيضا قال جابر فأهل بالتوحيد. وما التوحيد؟ إفراد الله عز وجل بالعباد، وهو من وحد يوحد توحيدا إذا أفرد. نعم.
قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنهما قال فهذا تأويل التوحيد وصوابه عند الأمة، فمن أدخل الحواس الخمس أيها المعارض في صواب التأويل من أمة محمد ومن عدها.
نعم، أنت قلت إيه؟ هو قال إذ جميع، ولا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب، إذ جميع خلق الله يدرك بالحواس الخمس، اللمس والشم والذوق والبصر بالعين والسمع، والله بزعم المعارض لا يدرك بشيء من هذه الخمس، إيه علاقة هذا بالتوحيد؟ فيقول هذا هو التوحيد عند تفسير في تفسير جميع الأمة. فمن أدخل الحواس الخمس أيها المعارض في صواب التأويل من أمة محمد ومن عدها فأشر إليه، غير ما ادعيتم فيه من الكذب على ابن عباس من رواية بشر المريسي ونظرائه. نعم.
ولمن تأول في التوحيد الصواب لقد تأولت أنت فيه غير الصواب، إذ ادعيت أن الله لا يدرك.
ولمن تأول في التوحيد الصواب لقد تأولت أنت فيه غير الصواب، إذ ادعيت أن الله لا يدرك ولم يدرك بشيء من هذه الحواس الخمس، إذ هو في دعواك لا شيء، والله مكذب من ادعى هذه الدعوة في كتابه، إذ يقول عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وقال ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم.
فأخبر الله تعالى في كتابه أن موسى أدرك منه الكلام بسمعه.
فأنتم تقولون الله لا يدرك، كيف لا يدرك والله كلم موسى تكليما؟ نعم.
وهو أحد الحواس.
فأخبر الله في كتابه أن موسى
أدرك منه الكلام بسمعه، وهو أحد الحواس عندك وعندنا، ويدرك في الآخرة بالنظر إليه بالأعين، وهي الحاسة الثانية، كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
فموسى عليه السلام أدرك منه من الرب سبحانه وتعالى الكلام بسمعه، والسمع هذا أحد الحواس الخمسة، والمؤمنون يرونه يوم القيامة بأعينهم، وهذه حاسة أيضا البصر. فمن قال لك إن الله عز وجل لا يدرك؟ من قال لك هذا؟ هذا هو التأويل الصحيح عندك. نعم.
وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر جهرا لا تضامون في رؤيته.
نعم.
وروى عنه علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. قال حدثناه عمرو بن عون الواسطي عن أبي معاوية عن الأعمش عن قيثمة عن علي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم فذاك الناطق من قول الله، وهذا الصحيح المشهور من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي حواس هو أبين من هذا؟ فلذلك قلنا إن المعارض من تأول فيه غير الصواب.
نعم. فهو يقول، لأن هو يقول لما قال ولا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب، يقول إذ جميع خلق الله يدرك بالحواس الخمس، والله لا يدرك بشيء من هذه الحواس الخمس، إذن هو ينفي الرؤية لأن الله لا يدرك بالحاسة، وينفي الكلام لأن الله لا يسمع فلا يدرك بهذه الحاسة، فالله يسمع لأن السمع حاسة، والله يرى لأن العين حاسة. نعم. فيقول هذا كلام الله وهذا كلام الرسول، كلام الله وكلم الله موسى تكليما، إذن أدرك موسى كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، وهذا الكلام مسموع على غير مسموع، وجاء في الحديث فإنه ينادي آدم بصوت، ينادي آدم بصوت فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول أخرج بعث النار، فيقول كم؟ إذن آدم يكلم الرب سبحانه وتعالى، والرب سبحانه وتعالى يكلم آدم، إذن هذا إدراك لكلام الرب سبحانه وتعالى بحاسة. نعم. فلذلك قلنا إن المعارضة من تأول في غير الصواب، هو الذي تأول في التوحيد غير الصواب، وليس أمة الإسلام التي تأولت في التوحيد غير الصواب. نعم.
باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة. قال: ثم اعترض المعارض أسماء الله المقدسة فذهب في تأويلها مذهب إمامه المريسي، فادعى أن أسماء الله غير مخلوقة وأنها مستعارة مخلوقة،
أنها غير الله وأنها مستعارة مخلوق،
كما أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص، يعني أن الله كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو، حتى خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فأعاروها إياه من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق. ومن ادعى هذا التأويل في أسماء الله فقد نسب الله،
يقول كما أنه قد يكون شخص بلا اسم، في شخص بلا اسم، فليس الشخص هذا صار شخصا بالاسم، إنما هو شخص من غير اسم، فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص، هو شخص سميت أو ما سميت هو شخص، يعني أن الله كان مجهولا، يلزم من كلام هذا أن الله كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو، حتى خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فأعاروها إياه من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق، ليس له اسم قبل الخلق، إنما هذه الأسماء مخلوقة. ولهذا عند هؤلاء الجهمية يقولون إذا قلت يا رحمن يا رحيم يا قدير يا حكيم فإنك تكون مشركا، لأن هذه الأسماء مخلوقة، فلو قلت يا الله يا رحمن يا رحيم فقد دعوت مخلوقا، ومن دعا مخلوقا كان مشركا، لكن قل يا من اسمه القدير، يا من اسمه الرحمن، يا من اسمه الرحيم، وهكذا، يبقى أنت تدعو إيه؟ ذاتا. ومن ادعى هذا التأويل
في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن والضرورة والحاجة إلى الخلق، لأن المستعير محتاج مضطر، والمعير أبدا أو أعلى منه وأغنى، ففي هذه الدعوة استجهال الخالق، إذ كان بزعمه هملا لا يدرى ما اسمه وما هو وما صفته، والله المتعالى عن هذا الوصف المنزه عنه،
يعني لولا الخلق ما كان الله عز وجل خالقا هكذا على زعمهم. نعم،
لأن أسماء الله
ولولا الخلق ما كان رازقا، فعندهم بزعمهم أنه رازق لأنه وجد من يرزق، وخالق لأنه وجد من يخلق، وهكذا، وليس قبل هذا كله كان يسمى بالخالق ويسمى بالرازق وكذا. نعم،
لأن أسماء الله هي تحقيق صفاته، سواء عليك قلت عبدت الله أو عبدت الرحمن أو الرحيم أو الملك أو العزيز الحكيم، وسواء على الرجل قال كفرت بالله،
يعني
أو
فرق أن تقول عبدت الله عبدت الرحمن عبدت الرحيم عبدت علام الغيوب، كل هذا لا فرق، لأن كلها أعلام على ذات واحدة هي ذاته سبحانه وتعالى. نعم، ولهذا هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات ومتبينة باعتبار معانيها. وسواء على الرجل قال كفرت بالله أو قال كفرت بالرحمن الرحيم أو بالخالق العزيز الحكيم، وسواء عليك قلت عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد المجيد، سواء عليك قلت يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم أو يا ملك أو يا عزيز أو يا جبار، بأي اسم دعوته من هذه الأسماء أو أضفت إليه، فإنما تدعو الله نفسه، من شك فيه فقد كفر، فتقول يا رحمن يا رحيم يا ملك يا الله، هذا دعاء الله عز وجل نفسه، من شك في ذلك فقد كفر، لا فرق. وسواء عليك قلت ربي الله أو ربي الرحمن، كما قال الله تعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، وقال تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض، وقال سبحوه بكرة وأصيلا، كذلك قال في الاسم سبح اسم ربك الأعلى كما يسبح الله. نعم،
ولو كان مخلوقا مستعارا غير
يعني
الله،
سبح لله، سبح اسم ربك الأعلى. نعم،
ولو كان مخلوقا مستعارا غير الله لم يأمر الله أن يسبح مخلوق غيره، وقال
لو كان الاسم هذا مستعار مخلوق كيف يأمر الله عز وجل أن يسبح العبد الاسم. نعم،
وقال له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله بأسمائها المستعارة المخلوقة، فقال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وكذلك قال هود لقومه حين قالوا أجئتنا لنعبد الله.
يبقى لما كانت أسماء مخلوقة نبه الله عليها، فقال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
وكذلك قال هود لقومه حين قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا، فقال لهم نبيهم ينهاهم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني أن أسماء الله تعالى لم تزل كما لم يزل الله، وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي أعاروها للأصنام والآلهة التي عبدوها من دونه.
فلا يزال ربي سبحانه وتعالى مسمى بهذه الأسماء موصوفا بهذه الصفات، فله هذه الأسماء قبل أن يكون مخلوق، هذه الأسماء أزلية وكذلك تبقى أبدية. نعم.
فإن لم تكن أسماء الله بخلافها فأي توبيخ لأسماء الآلهة المخلوقة، إذ كانت أسماؤها وأسماء الله مخلوقة مستعارة عندكم بمعنى واحد، وكلها من تسمية العباد ومن تسمية آبائهم بزعمكم. ففي دعوة هذا المعارض أن الخلق عرفوا الله إلى عباده بأسماء ابتدعوها، لا أن الله عرفهم بها نفسه، فأي تأويل أوحش في أسماء الله من أن يتأول رجل أنه كان كشخص مجهول أو بيت أو شجرة أو بهيمة لم يشتق لشيء منها اسم ولم يعرف ما هو حتى عرفه الخلق بعضهم بعضا.
وكفى بهذا كفرا والعياذ بالله. يعني في دعوة هذا المعارض لازمها أن الخلق عرفوا الله إلى عبادي بأسماء ابتدعوه، لا أن الله عرفهم بها نفسه. فأي تأويل أوحش في أسماء الله من أن يتأول رجل أنه كان كشخص مجهول أو بيت أو شجرة أو بهيمة لم يشتق لشيء من اسم ولم يعرف ما هو حتى عرفه الخلق بعضهم بعضا. نعم. طيب نقف عند ولا تقاس، هذه أقوال رغم مخالفتها للنقل الصحيح والعقل الصريح إلى أنها كانت أقوال أقوام وتعبدوا بها وعاشوا عليها وابتلوا الأمة ابتلاء شديدا فيها. الحمد لله على الهداية.